بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الأحداث المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الفرع الأول من المسألة الأولى في أحكام الجماعة، حيث قال السيد: الأحوة ترك المأموم القراءة الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراعة. قلنا هناك قولين، يعني كل الفقهاء يقولون أنه القراءة ساقطة عن المأموم، ولكن منهم من يقول يجوز للمأموم أن يقرأ كذلك عن كراهة، كالسيد رضوان الله عليه وصاحب الجواهر والمحقق وجمع من الفقهاء أيضا، ومنهم من يقول لا يجوز. ذكرنا الروايات التي دلت على عدم جواز القراءة 11 رواية، وفيها أكثرها كان صحاح وفيها موثق وواحد كان ضعيف، ولكن روايات التي كذلك استدلوا بجواز على الجواز أنه يجوز، منها صحيحة علي بن يقطين، استدلوا على أنه يجوز للمأموم في صلوات الإخفاتية أن يقرأ. هذا الحديث صحيح علي بن يقطين قد ذكرناها. سألت أبا الحسن عليه السلام أن الركعتين اللذين يصمت فيهما الإمام أن يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به، فقال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. هنا بما أن الإمام قال إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس، قالوا هذا يدل على الخيار، مخير بين القراءة وترك القراءة. ولكن نحن عندما ندقق نرى أن هذا الحديث ليس أصلا بسدد في عمل المأموم، ونتعجب مثل صاحب الجواهر لماذا تمسك بهذا الحديث وغيره كذلك من قبله كذلك. حيث سألت أبا الحسن عن الركعتين اللذين يصمت فيهما الإمام أن يقرأ، يعني من يقرأ، يعني أن يقرأ الإمام فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به، قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. علي بن يقطين كان من الكبار، أولا كان من العلماء، وثانيا كان وزير، وعلى ذلك كان المعتاد أمثال الكبار يصلون إمام السلاطين والخلفاء والولاة، ومن كان له شأن كان يصلي إماما، فهو يسأل عن حكم الإمام، إمام ماذا يفعل. تذكرت في الأيام الأولى من انتصار الثورة الإسلامية، وكنت في أهل بلاد الجنوب في مشهد، جنوب خراسان، فأردت أن أركب تاكسي، ركب في التاكسي شرطي على تأمين باسمان بوليس، ولحيته حالقة اللحية، وسأل أني ما نية الجماعة، قلت: نية الجماعة أقتدي بإمام الحاضر إذا تعرف أنه عادل يكفي. قال: لا، نية إمامة الجماعة. قلت: أنت شو علاقة بإمام الجماعة؟ قال: أنا إمام الجماعة، يعني نفر إمام الجماعة. فعلى ذلك لم يكن مثل هذا الشرطي، وهو تعلّه قبل ما أدري هل كان يصلي أو ما يصلي، صار إمام الجماعة، لأنه انتشر صلوات الجماعة في جميع الأماكن، ولذلك كانوا يقدمون واحد يصلي وراءه. ثم إمام رضوان الله عليه، أن المنافقين أرادوا أن يحتلوا مكان المعممين والعلماء والروحانيين، ولذلك كان هذا المنافقين كانوا يسمون مجاهد خلق، هؤلاء جعلوا شباب باسم أنه شاب متحمس ثوري لمساجد، وتركوا إمام الجماعة المعمم بأنه إنسان تقليدي لا يفهم شيء كذا. فالإمام رضوان الله عليه أدرك هذه المؤامرة يريدون تقليل الشأن الأمامي وشأن ليحتلوا هؤلاء المنافقين. من باطا وبإبارة أخرى أمر بعدم الاقتداء بغير المعمم. وبحمد الله هذا الأمر إلى الآن موجود، يعني يتقيدون بالمعمم، ما دام معمم لا يتقدم غير المعمم، بل حتى إذا لم يكن معمم ما يصلون جماعة، لابد أن يكون إلا في مجالس خاصة مثلا أحيانا. على كل حال هنا هناك كان فعلي بن يقطين يسأل عن عمل الإمام، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أن يقرأ فيهما، وكذلك المراد من سيسأل عن ركعة الثالثة والرابعة لا ركعة الأولى، ولذلك يقول أن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أن يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به، يعني مخير الإنسان بين الحمد والتسبيح، هل يقرأ الحمد؟ الإمام يقول إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس، والمراد إن سكت يعني لما قرأت الحمد بدلا من الحمد سبحت، لأن هذا التعبير في عدة من روايات جاء أنه سكت أو صمت، يعني يذكر التسبيح. فالإمام أراد أن يبين أنت مخير بين الحمد والتسبيح، فلا علاقة لهذا الحديث في هذا الأمر لجهتين. أولا هذا السؤال عن الركعة الثالثة والرابعة، ما سأل عن الصلاة التي يصمت فيهما الإمام، قال عن الركعتين اللذين يصمت فيهما الإمام، فعلى ذلك الركعتين عبارة الركعة الثالثة والرابعة التي يصمت فيهما الإمام دائما، هل يقرأ حمد أو تسبيح؟ الإمام يخيره بين الأمرين، فلا علاقة لهذا الحديث بما نحن في كلامنا في صلوات الإخفاتية، هذا أعم من الإخفاتية وغير الإخفاتية، على الركعتين اللذين يصمت فيهما الإمام، الركعتين ركعة الثالثة والرابعة. لو كان المراد ركعة الأولى والثانية لقال عن الصلاة التي يصمت فيهما الإمام لا الركعتين. فعلى ذلك سؤال أولا ليس لركعتين الأولى والثانية في الإخفاتية بل للثالثة والرابعة، وثانيا سؤال وظيفة الإمام للمأموم، وكلامنا في صلوات الإخفاتية وظيفة المأموم، فهذه الصحيحة لا علاقة لها بما نحن فيه.
ولكن الإخفاتية تصدق على الصلاة الإخفاتية والاحتلوية يصدق عليه وتصدق على
لا، إذا قال الصلاة الإخفاتية صلاة الإخفاتية إنما صلاة الظهر والعصر، ولكن الركعتين التي تخفت فيهما يصمت فيهما، يعني الركعة الثالثة والرابعة ركعتين، قال ما قال الصلاة.
طبيعي الإمام لا يصمت، يعني دائما هو تحقيق أنني سواء في ركعتين أو لين في صلاة الظهر والعصر هو يقرأ، لكن يقرأ ولا يظهر الصوت إنما يسمع نفسه، أو أحيانا إحنا الآن من نسمع مثلا الإمام الجمعة مثلا رحمة الله المشكيني، أو حتى الشيخ جواد أذكر كان عنده تسبيحات صوته واضح سبحان الله والحمد نسمع.
نعم يعني
ما صمت.
أحسنتم. لماذا؟ ولذلك كل الطائفتين يقولون يصمت، المراد من هنا من يصمت يعني يخفت في الكلام، ليس المراد عدم الذكر، يعني صمت بمعنى السكوت، الصمت بمعنى السكوت، ولكن مع ذلك في هنا لا يمكن أن نقول المراد من الصمت سكوت. لماذا؟ لأنه يصير صدبا لبهدان الصلاة، لا بد للإمام أن يقرأ، فهؤلاء استدلوا بهذه الرواية على وجوب ترك القراءة، استدلوا بذلك، وقالوا أفضل هذا استدلوا على عدم وجوب القراءة، قالوا يصمت بمعنى ليس المراد سكوت بل مراد إخفاق. والذي صاحب الجواهر رضوان الله عليه الذي جاء بهذا الحديث واستدل به وغيره طبعا قبله وبعده استدلوا بهذا الحديث يقول لكن جملة نعم أنه يقول نعم إذ الواضح إرادة الإخفاء من الصمت كما فهمه غير واحد من الأصحاب. يعني المراد أن الإمام يقول يصمت يعني يخفت صوته لا يظهر صوته.
يؤيد أن السائل هو إمام.
نعم. أن حكم الإمام.
هذا قوي.
نعم. أن حكم الإمام. الإمام يصمت ولكن غير الإمام كذلك يجوز السكوت ولا يقرأ شيئا ولكن يصحب للتسبيح. ولكن بما أن صريح في هذا الأمر ركعتين اللتين أبل قال ركعتين ما قال الصلاة التي تصمت فيه. الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام كلام الإمام أن يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به. يعني أن يقرأ الإمام فيهما الحمد وهو إمام يقتدى به. قال إن قرأت هو يسأل عن عمله إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. المراد إن سكت كذلك بمعنى الصمت يعني إخفات وليس ترك الكلام مطلقا لأنه مبطل للصلاة. سلام ورحمة الله. ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه مكان الأجب هو يقول جعل هذا الصحيح أول دليل ذكره لهذا الحكم وقال لكن جملة بعدما ذكر روايات التي دلت على الوجوب قال لكن جملة أخرى منها ظاهرة في الجواز والكراهة. ثم أول رواية يذكره صحيح علي بن يقين. ثم بعد صحيح يقول إذ من الواضح إرادة الإخفاف من الصمت كما فهمه غير واحد من الأصحاب. نعم هذا لا كلام فيه. نعم أراد الصمت من الصمت الإخفات وليس ترك الكلام ولكن لا علاقة لهذا الحديث بوظيفة المأموم في الركعتين في صلاة الإخفاتية بل هذا وظيفة الإمام في الركعة الثالثة والرابعة. فعلى ذلك لا وجه للاستدلال بهذا الحديث. من الأحاديث التي استدلوا بها صحيحة سليمان بن خالد كذلك سابقا ذكرناه لدليل على وجوب عدم يعني على عدم جواز القراءة استدلوا على جواز القراءة منهم صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول في هذا الحديث صحيحة سليمان بن خالد قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن يقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ. قال لا ينبغي له أن يقرأ بيكله إلى الإمام. سؤال عن رجل في أولى والعصر. الأولى يعني الظهر بغرينة ذكر العصر فصلاة صلاة إخفاتية لا كلام فيه. يقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ لا يعلم أنه يقرأ ظاهر المراد لا يسمع أنه يقرأ. كل هذا الإمام يقرأ لا يسكت فلا يعلم لا يقرأ لا يعلم أراد من ذلك يعني لا يسمع كلامه. وإذا كان لا يعلم بمعنى عدم العلم واقعا يشك لأنه لا يقرأ نسي عند الله هكذا سكت لا يقرأ شيء هنا يقول لا ينبغي أن له أن يقرأ يكله إلى الإمام. يكله إلى الإمام لن يجعله هذا للإمام. فعلى ذلك إذا كان لا يعلم بمعناه الظاهري يعني أن المأموم لا يدري هل يقرأ أو لا يقرأ مع ذلك قال يكله إلى الإمام فعلى ذلك إذا لا يسمع بالأولى يكله إلى الإمام. يعني لا فرق أن نحمل قوله عليه السلام لا يعلم يعني لا يسمع أبي المضال لا يعلم واقعا يشك في أن الإمام واقعا يقرأ أو لا يقرأ ساكت لا يقرأ الحمد ولا على كلا الأمرين قال يكله إلى الإمام هذا ممكن الإمام شأنه فأنت لا تبالي بهذا الأمر. فعلى ذلك إذا كان المراد مما لا يعلم واقعا عدم العلم فبالأولى يدل على أنه إنما لا يسمع يكله على الإمام فالإيكال إلى الإمام أمر واضح ولا كلام فيه. إنما الاستدلال الذي استدلوا به بها بصحيحة سليمان قالوا أنه يقول أن الإمام يقول لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام. لا ينبغي يأتي للكراهة لا للإلزام ظاهر لا ينبغي معنى الكراهة. ولذلك صاحب الجواهر كذلك لإشعار اللفظ لا ينبغي بذلك، بذلك يعني بعدم الوجوب، عدم الوجوب ترك القراءة، لإشعار اللفظ لا ينبغي بذلك خصوصا بعد الانجبار بالشهرة والاعتضاد بما تقدم، يعني بما أن هذا الحكم مشهور والذي ذكر قبل ذلك. فلا ينبغي يعني محضر البحث لا ينبغي، بما أن لا ينبغي دال على الكراهة فيفيد أنه يجوز القراءة، لا ينبغي نعم لا ينبغي له أن يقرأ يعني يجوز مع ذلك، يجوز مع الكراهة، يكله إلى الإمام. بالنسبة لهذا الأمر لا ينبغي هل بمعنى تنزيه أو لا، أن السيد الخوي رضوان الله عليه له بيان شافي في هذا الأمر، نذكر نفس كلام السيد الخوي رضوان الله عليه نستفيد منه. هو قال مبنى الاستدلال على ظهور كلمة لا ينبغي في الكراهة وهو في حيز المعنى، يعني لا ينبغي ليس ظاهرا في الكراهة، فإن اللفظ ينبغي وإن كان ظاهرا في الرجحان والاستحباب لكن كلمة لا ينبغي غير ظاهرة في الكراهة، يعني عندما يأتي في الإيجاب يدل على الاستحباب ليس إلزام، ولكن عندما يأتي مع كلمة النفي يدل على الحرمة غير ظاهرة في الكراهة، فإنها وإن كانت كذلك في الاصطلاح الحادث بين المتأخرين، يعني الآن في محاضرات عامة عندما لا ينبغي يعني تركه أحسن بفعله بين المتأخرين، لكنها في لسان الأخبار ظاهرة فيما هي على معنى اللغوي عليه من المعنى اللغوي، أي لا يتيسر ولا يجوز المسابق للمانع وعدم الإمكان. ومنه قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي يمتنع ولا يتيسر لها ذلك، وعليه فالصحيح ظاهرة في التحريم خلافا لما قالوا لا ينبغي الدال على الكراهة، لا ينبغي الدال على التحريم، وملحقة بالروايات السابقة الدالة على المانع لا أنها معارضة لها، ليس يعارضها حتى نجمع ونحمل هذه الروايات على الكراهة، بل لا ينبغي كذلك يؤكد على عدم الجواز، فتفيد هذا الحديث هذه الصحيحة خلاف المقصود، خلاف المقصود هؤلاء الذين يريدون إثبات الجواز. نعم لا أنها معارضة لها، ومع التنزل يعني إذا نحن تنزلنا قلنا لا ينبغي لا يدل على الحرمة، ومع التنزل فلا أقل من عدم ظهورها في الكراهة، ليس ظاهرا لا في الكراهة ولا في الحرمة، نحن نتنازل عن الحرمة ولكن أنتم كذلك عليكم أن تتنازلوا عن الكراهة، بل في الجامع بينهما وبين الحرمة، يعني لا ينبغي يستعمل في الجامع بين الحرمة والكراهة، وهيث لا قرينة في المقام على التعيين فيحكم عليها بالإجمال فتسقط عن الاستدلال. يقول بما أنه لا ينبغي مردد مجمل، هل المراد الكراهة أو الحرمة، لأنه يستعمل في كلاهما ليس ظاهرا في أحدهما، فيصير كلام مجملا، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لا يمكن الاستدلال على كراهة كما لا يمكن الاستدلال على الحرمة فيسقط عن الاعتبار. نعم إلا بالقرينة. نعم يعني نحن وهذا الحديث الآن كلامنا نحن وهذا الحديث، هذا الحديث يقول إما نقول لا ينبغي دال على الحرمة فيفيد خلاف مقصودكم تريدون أن تستفيدوا الكراهة، وإما لا يدل لا على الحرمة ولا على الكراهة، فعند ذلك يصير مجمل ولا يمكن الاستدلال بالمجمل، لأن في المجمل احتمال كل طرف، فإذا أردنا أن نستدل عليه بالحرمة لا يمكن لأن الاحتمال بطل الاستدلال، وإذا أردنا أن نثبته كراهة كذلك لا يمكن فيسقط عن الاعتبار. نعم يعني هلا على فرض التنزل، هلا بعد أولا قال لا ينبغي بمعنى الحرمة، لا ينبغي الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يمكن، فعلى ذلك مسألة لا ينبغي أولا يدل على الحرمة، وإذا تنزلنا عن هذا الأمر وقلنا أنه لا ليس ظاهرا في الحرمة، لا أقل ليس ظاهرا في الكراهة كذلك، فهذا ليس إجماعا في هذا. تمام، جاء اسمك على أن في القرآن ذكر اسمه. نعم أحسن. نعم، فعلى ذلك لا يم... إيه هذا كلام السيد خوي رضوان بعيد، يعني نعم، يعني إذا تنزلنا فلا أقل يصير مردد بين الأمرين، فلا يمكن أن يستدل لا إلى الحرمة ولا للكراهة، فيبقى تبع هذا الرواية صاغتا الاعتبار في مقام الاستدلال. بالنسبة لهذا الكلام نحن نقول كلام السيد الخوي كلام جميل، ونذهب أبعد من ذلك، ولكن نقول إذا كان أعم من الحرمة والكراهة معناه أنه يدل على النهي، وإذا كان النهي العقل يحكم بأن المولى إذا نهى عن شيء، كما أن النهي هكذا في الأمر والنهي، بعض المسلمين يقول الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في الحرمة، ولكن قول الأصح لا الأمر ظاهر في الوجوب ولا النهي ظاهر في الحكم من ناحية اللفظ، اللفظ الأمر هو الطلب والنهي هو طلب الترك، طلب الفعل وطلب الترك، ولكن عقل يقول إذا مولى طلب من عبده شيئا يجب عليه أن يمتثل إلا إذا وجد مرخصا، وإذا طلب ترك شيء يجب عليه يتركه إلا إذا وجد مرخصا، فالأمر جاء للطلب والذي يستعمل في الموردين، بقرين إذا ألف أنه مستحب لا يقوم به، إذا ألف أنه مكروه لا يقوم، ولكن يحتاج إلى القرين. فالأصل في الأمر والنهي طاعة العبد لمولاه إذا أمر أو نهى، ففيما نحن فيه كذلك إذا قلنا عن من الحرمة والكراهة لا يظهر كلام الإمام ما مراده، ولكن إنما إذا نهى عن ذلك يجب علينا أن نمتثل هذا النهي إلا إذا وجدنا مرخصا لذلك، كيف كما في فعل الأمر وفعل النهي، الفعل الأمر والنهي في الأصول قالوا وقلنا أن الأمر والنهي لا يدلان لا ليس ظاهرا من ناحية الواقع، من ناحية الوضعية ما وضع الأمر للإيجاب وما وضع النهي للتحريم، بل وضع للطلب طلب الفعل وطلب الترك، ولكن العقل يقول إذا مولى وجه طلبا إلى عبده يجب عليه أن يمتثل إلا وجه مرخصا، وإذا وجه إليه طلب ترك شيء يجب عليه يتركه إلا إذا وجه مرخصا، ففيما نحن فيه كذلك نقول أنه يجب ترك، لا ينبغي إلا ما قال يجب ترك. ثانيا نقول فوق ذلك الذي قاله سيد الخوي رضوان الله عليه، يقول نحن في ينبغي كذلك نفس الشيء، ينبغي لا يجوز ترك ينبغي، ينبغي ليس ظاهرا في الاستحباب، لأنه رضوان الله عليه قبل أن ينبغي يدل على الاستحباب، ولكن لا ينبغي لا يدل على الكراهة يدل على الحرمة، لأنه ينبغي كذلك يدل على الوجوب، لماذا؟ لأن ينبغي بمعنى الطلب، أن الآن في الحجاز إنما يريد أن يقول الشيء إيش تبغى، إيش تبغى يعني أي شيء تريد، فهو أبغى كذا يعني أريده، فهذا بمعنى الطلب، كما أن الله تبارك وتعالى يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله يعني طلبا لمرضات الله، فالابتغاء أن ينبغي من مادة البغية، البغية بمعنى المطلوب، فمن مشتقات البغية، فعلى ذلك بمعنى الطلب والمطلوب، فعلى ذلك إذا جاء إذا يقول المولى ينبغي لك أن تفعل كذا لأن يطلب منه، فلا بد أن يجد مرخصا حتى لا يأتي به، ولذلك إذا أحيانا يقول الإنسان يقول لشخص أنت ابن عالم كذا لا ينبغي أن تترك الصلاة، لا ينبغي لك أن تشرب الخمر، ليس معناه يسحب ويكره عليك ترك الصلاة يكره، لا، في الحرمة يستعمل ينبغي، ينبغي لك ترك الخمر، ينبغي لك أن تأتي بالصلاة، ينبغي لك أن لا تسرق، في كل هذه الموارد استعمال ينبغي يجوز، فعلى ذلك لا ينبغي دال على استحباب ولا لا ينبغي دال على الكراهة، كلاهما دال على الطلب، ووزانها وزان الطلب والأمر، كما أن الطلب إذا توجه قال أطلب منك أن تفعل كذا أو فعل الأمر استعمله، يجب على المولى بحكم الآل أن يأتي على الأب، بحكم الآل أن يأتي ويمتثل أمر المولى ونهي المولى، كذلك فيما نحن فيه. فعلى ذلك نحن نقول هذا الحديث الذي جاء في ينبغي إن سهية خالد دال على الحرمة. قلت لأبي عبد الله أيقرأ الرجل في الأولى والآس خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال لا، ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام. فعلى ذلك لا ينبغي يعني لا يجوز أن يقرأ إلا إذا وجدنا دليلا على الجواز، وإلى الآن ما وصلنا إلى دليل يقنعنا في الجواز، ونكمل البحث إن شاء الله في الأيام القادمة.